بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. يقول تعالى ذكره: إن للمتقين الذين اتقوا عقوبة الله لأداء فرائضه واجتناب معاصيه عند ربهم جنات النعيم. يعني بساتين النعيم الدائم. وقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يقول تعالى ذكره: أفنجعل أيها الناس في كرامتي ونعمتي في الآخرة الذين خضعوا لي في الطاعة وذلوا لي بالعبودية وخشعوا لأمري ونهي كالمجرمين الذين اكتسبوا المآثم وركبوا المعاصي وخالفوا أمري ونهي؟ كلا، ما الله بفاعل ذلك. وقوله: ما لكم كيف تحكمون، أتجعلون المطيع لله من عبيده والعاصي له منهم في كرامته سواء؟ يقول جل ثناؤه: لا تسووا بينهما فإنهما لا يستويان عند الله، بل المطيع له الكرامة الدائمة والعاصي له الهوان الباقي.
قوله سبحانه وتعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. فأردنا أن نرجع إلى درس الوقف والالتزام اللي أخذناه سريعا في كتاب الإتقان. إذا أردنا أن نقف على لو كانوا يعلمون، ثم نبتدئ إن الذين إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، ما الوقف الذي تختارونه على لو كانوا يعلمون؟ التام أو الكافي أو الحسن؟ التام، نعم، لأن قوله إن المتقين استئناف جن، ما دام قلتم التام وفي استئناف، إذا يبقى عندنا مسألة، وهي: ما هي العلاقة بين جملة إن المتقين عند ربهم جنات النعيم وما سبقها؟ لأن الآن هذا الاستئناف لابد يكون فيه رفض موضوعي، ولعلكم تذكرون لما طلبت منكم أن تصنعوا موضوعات السورة، وكان المقصد منها يعني بموضوعات السورة التنبه إلى مواطن ابتداء الوقف التام لرصدها ومعرفة التنقلات، يعني هذا موضوع وهذا موضوع وهذا موضوع. عندنا لو تأملنا هي ثلاث موضوعات الآن. الموضوع الأول بداية السورة والحديث عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم وما يطلبه الشانئون له من قضية المداهنة وأوصاف هؤلاء بقول: لا تبع كل حلاف ماهي. الثانية ضرب المثل لقريش لأصحاب الجنة، وهذا المقطع الثالث. نعم، أحسنت، هذا كلام دقيق جدا وهو الصواب. يعني الآن عندنا هذا يسمى في البلاغة حسن التخلص، بمعنى أنه لما ذكر أو أشار إلى عذاب الكفار لما قال: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، فلما أشار إلى عذاب الكفار قابل بالإشارة أو بالتنفيذ على نعيم أو على ما يستحقه المتقون. قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، وهذا قائم على أسلوب المقابلة في القرآن، أسلوب المقابلة في القرآن. ولذا قل أن نجد ذكرا لأهل الكفر إلا يذكر أمامهم ماذا؟ أهل الإيمان، أو أهل الإيمان ويذكر أمامهم أهل الكفر، الجنة ويذكر معها النار، عذاب نعيم المتقين عذاب الكافرين، وهكذا. فإذا يقترن دائما ما يمكن أن يسمى بالترغيب والترهيب، وإن كان أحيانا قد يذكر أحدهما بسبب السياق، بسبب السياق. فالذي عندنا الآن ذكر المتقون بعد أن أشير إلى عذاب الكفار من باب حسن التخلص من انتقال من حدث إلى حدث آخر. ثم قال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، ثم قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. هنا النظر إلى العناية بالألفاظ، هل كل مسلم متقن أو لا؟ نحن نعلم بطبقات طبقات المسلمين أن التقوى درجة عالية. فلما قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، هذه تفريحنا أهل المعاصي. لماذا؟ لأنه ما دام لا يسوى بين المسلم والمجرم، فقط باب أولى أن لا يسوى بين المؤمن فضلا بين المحسن. لكن يعني أحوال أغلب المسلمين يدخلون في باب الإسلام، فما دام لا يسوى بين مسلم ومجرم فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله سبحانه وتعالى. خاصة من باب أولى من كان فوق درجة الإسلام أن لا يسوى بينه. طيب، لما ذكر في الأولى المتقي وذكر في الثاني المسلم، لا بد أن هناك ملحظ. نذكر أولا قاعدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في كتابه الأحوال يذكرها بأعلاها، سواء أحوال الكفر أو أحوال الإيمان. كيف؟ يعني لو تأملنا الآن الأوصاف التي يذكر الله سبحانه وتعالى، نجد يذكرها مثلا بوصف التقوى، أو بوصف الأبرار، أو بوصف الإحسان، أو بوصف الإيمان الكامل. لماذا؟ لأن النظر في مثل هذه المقامات إلى أعلى الأحوال، وكذلك ضد ذلك اللي هو الكفر النظر فيه إلى أعلى أحوال الكفر، وإن كان الكفر درجات وكذلك الإيمان درجات. ولهذا قال إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. هل يفهم منه أن غير المتقين من المؤمنين أو المسلمين ليس لهم في جنات النعيم حظ؟ نقول لا، وإنما ذكر الأعلى. لما قال أفنجعل المسلمين، ذكر أقل درجات أهل الإيمان. فإذا كان أقل درجات أهل الإيمان لا يساوون بالمجرمين، من باب أولى من كان أعلى في درجات الإيمان. وكذلك قال سبحانه وتعالى إن للمتقين جنات النعيم عند ربهم، هذا هو نظم الكلام، ولكنه هنا قال إن للمتقين عند ربهم، فهذا الظرف قدم للتنبيه على ماذا؟ على اختصاصهم بذلك. وقوله عند ربهم فهو ما هو معهود، ذكر الربوبية للتنبيه على ماذا؟ على آثار الربوبية وهي الإنعام، على آثار الربوبية وهي الإنعام. والتخصيص أنه قال عند ربهم، يعني عند ربهم ليس عند غيره. ثم قال جنات النعيم، وكأنها صارت علما معروفا أنها جنات، التي توصف بأنها جنات النعيم. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. لما انتهى من ذكر المقابل ذكر الآن ما يتخيله الكفار. تعرفون طبعا نظر الكفار على أنهم يزعمون أن من أحسن الله إليه في الدنيا فإنه دليل على إتمام الإحسان في ماذا؟ في الآخرة. ولهذا قال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها إيش؟ منقلبا. هذا زعمه ونظره، وهذا النظر ليس فقط عند هذا، بل هو يكاد يكون إيش؟ متأصلا. ولو نظرتم في سيرهم ستجدون هذا عندهم، يعني كأنه صار متأصلا عندهم أنه ما دام أنعم عليهم في الدنيا فمن باب أولى أن ينعم عليهم في الآخرة، وليس كذلك. بل هذا قد تجد عند عصاة المسلمين هذا الفهم، وهذا لا شك أنه فهم خاطئ جدا. الله سبحانه وتعالى يستفهم استفهاما من إنكاري عليهم، يقول فنجعل المسلمين كالمجرمين. طبعا كانه كما ذكر الطبري كلا، يعني كان الجواب كلا، ما الله بفاعل، يعني لا يمكن أن يجعل المسلمين كالمجرمين. هنا أيضا ننظر إلى ملحظ آخر، وهو اختيار الأوصاف. فقوله أفنجعل المسلمين أخذ وصف المسلمين من ماذا؟ من الإسلام الذي فيه معنى ماذا؟ المسالمة، يريد المسالمة، مقابل المجرمين الذي نأخذ منهم هذا الوصف لهم للدلالة على ماذا؟ على الإجرام، على التعدي. فكانوا الآن أهل الإسلام الأصل فيهم ماذا؟ المسالمة، والمقابل لهم الأصل فيهم ماذا؟ الإجرام للتعدي. هذه القضية يعني قضية مهمة ويجب أن ينتبه لها، إن الأحوال الطارئة على بعض المسلمين أو تركيز الإعلام على بعض الصور السيئة عند بعض المسلمين لا يعني أن أهل الإسلام هم أهل الشر وهم أهل الإرهاب وهم أهل التطرف، وهذه قضية مهمة يجب أن ننتبه لها، إنه التركيز الإعلامي الشديد جدا على مثل هذه القضية تجعلنا من حيث لا نشعر نربط ونحن وإذا نضعت تهمة نربط بين شيء اسمه الإسلام والإرهاب. فإذا قيل لو كذا قيل مثلا إنه حدث عمل إرهابي في المكان الفلاني، مباشرة من حيث لا نشعر في اللاوعي يساوي إنه أكيد واحد من الشباب المسلمين فعل هذا. ما الذي جاء بهذا عندنا في اللاشعور؟ هو تكثيف الإعلام الغربي والإعلام المطبل له في الدول العربية وغيرها، تكثيف على الربط بين الإرهاب وبين الشباب المسلم. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التقسيم بين المسلمين اللي تعرفون مسلم معتدل ومسلم متطرف والكلام الطويل هذا. لكن لا شك أنه مما يجب علينا نحن وجوبا على المسلمين جميعا أن يعكسوا هذه الصورة وأن يظهروا التطرف الشديد الذي يقوم به أعداء الإسلام بل أعداء البشرية من اليهود والنصارى. ولهذا لو أنت تأملت في واقعنا مع الأسف، وهذا كله من 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 يعني من الخذلان الذي حصل لنا، إذا رأيت اليهودي يعتدي على امرأة أو على طفل صغير أو يقتل شابا أو يقتل شيخا عجوزا، لا تجد عندك من المرارة أو من الإحساس أو من الشعور مثل ما لو قيل إن بعض الإسلاميين فعل كذا وفعل كذا، تحس بشيء من الضيق ولا تحس بالضيق في المقابل الآخر. ما هو السبب؟ هو نوع من الخذلان الذي أصاب المسلمين. ولهذا مما يحسن أننا نخرج هذه الصورة السيئة والتي قد ربينا عليها من قلوبنا، وأن نجتهد في إبراز أخطاء الآخرين هؤلاء، وأن نبين كيف أنهم هم الإرهابيون وهم محور الشر وهم أعداء البشرية وليس أعداؤنا فقط. ولذا تتعجب كيف يتناسى الناس ما فعله هؤلاء في هيروشيما مثلا أو في نجازاكي أو غيرها، بل كيف فعلوا في العراق وهي قريبة منا، أو كيف فعلوا في أفغانستان، وكيف يضربون المدنيين صباح نهار، وإذا ضربوا كم هائل من المدنيين أعلى ما يقوم عندهم اعتذار، يخرج المتحدث الرسمي ويعتذر ولا كان شيء كان شيئا لم يكن. فما الذي يعاقب هؤلاء؟ ما الذي يأخذ حق هؤلاء؟ لا شك أن هذا الخذلان الذي أصبنا فيه هو أحد أسباب تسلط هؤلاء علينا، وأنهم يسيرون حتى في مصطلحاتهم وحتى في ألفاظهم وحتى في طرحاتهم السياسية التي يريدونها نجري وراءهم من حيث لا نشعر. لكن كتاب ربنا الناطق بالحق يقول سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. فلا يمكن المسلم حتى ولو كان فاسقا عاصيا أن يسوى بالكافر إطلاقا، فلعلي أيضا أذكر قضية أخرى ومهمة جدا فيما بيننا نحن المسلمين أيضا، في قضية التشاحن التي تحصل بسبب الاختلاف في بعض القضايا العقدية، وعدم محاولة التعايش والتناصح والحرص على التطاحن. وهذا أيضا ليس بحسن، وأنا لا أتكلم عن البدع المكفرة هذه قضية أخرى، مع أن أيضا البدع المكفرة تحتاج إلى ماذا؟ إلى حسن في الدعوة. لكن بعض أهل البدع الذين يمكن أن نتعايش معهم وأن ننصحهم وأن نتحاور معهم، نجد أن عندنا بعض الناس حينما تطلب منه مثل هذا يذكر لك بعض أفعال السلف ويجعلها حجة في ماذا؟ فيما يفعل، وينسى الحجة الكبرى عندنا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا لم يفعل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه اليهود وقالوا: السلام عليك يا محمد، والسلام بمعنى الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعليكم. فعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا قالت: وعليكم السلام والزام واللعنة. فلما خرجوا قال: ما هي عائشة؟ ينهرها عما فعلت. قال: ألم تسمع إلى ما قالت؟ ألم تسمع إلى ما قالوا؟ قال: ألم تسمع إلى ما قلت؟ إن المسلم ليس بفحاش ولا طعان ولا لعان. فإذا هذه من الصفات التي يجب أن نتأدب بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤدب عائشة ليس مع إخوانها، ليس مع من يخالفها في قضايا، إنما يؤدبها مع من؟ مع اليهود الذين هم أشد الناس عداوة الذين آمنوا. فإذا كان يؤدبها صلى الله عليه وسلم في ألفاظها في التعامل مع هؤلاء، أليس إخواننا من أهل الإسلام من باب أولى؟ فلماذا نترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ونذهب إلى الاقتداء بفعل فلان أو علان، مع أنهم بالنسبة لنا وعندنا على العين والرأس، لا خلاف في ذلك، لأن الكلام هنا عن التربية على المنهج. وأقول أيضا من باب الاستطراد وإن كنت أطلت، إن في بعض هذه الخصومات إما أن تكون الإحن الشخصية والأغراض الشخصية موجودة فيدخل فيها الهوى، وإما أن تكون الأخلاق الشخصية أيضا داخلة فتؤثر في ماذا؟ في طريقة التعامل. فبعض الناس الذي قد اكتسب صفة غضبية، يعني خلق الله سبحانه وتعالى رجلا في غضب فيه شدة، تجده لا ينظر من أعمال السلف إلا ما يتوافق مع شدته وغضوبيته، ويتناسى كثير من ماذا؟ من الأمور الأخرى، وهذا مشكل. وأقصد بذلك أنه يجب أن يكون عندنا توازن حينما نطرح أي قضية وننسبها إلى السلف، لأنه أحيانا يكون فيها خلاف في التعامل والسلف يدركون هذا، وأحيانا يكون لها أسباب معينة ولها انحصار في مجال معين، أشياء كثيرة جدا ترتبط بهذه القضايا. فلا يحسن أننا ننشر مثل هذه الأمور على أن من خالف هذه القضية فإنه يكون قد خالف السلف وخالف إجماعهم إلى آخره. على سبيل المثال، أيوب السختياني يكلم المبتدع يقول يا أيوب كلمة، يقول يضع أصابعه بذنين يقول ولا نصف كلمة. وأراد رحمه الله تعالى ألا يرى كلام المبتدع، ويرى أنه لا يجوز أن يسمع كلام المبتدع. أليس الله سبحانه وتعالى قد حكى في كتابه ما هو أشد من كلام المبتدع؟ ألم يذكر الله سبحانه وتعالى قوله وقالوا اتخذ الله ولدا؟ أليس هذا أشد أن ينسب الولد الله سبحانه وتعالى؟ فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى هذه، وهي تحتاج إلى توازن، يعني مثل هذه الأمور طرحها يحتاج إلى توازن. فالإفراط ليس بحميد، ولا التفريط أيضا حميد، يعني ليس المسألة أن حينما نتكلم بهذا نقول إذا نتساهل ونتسامح ولا يقع، لا، نقول نبين الحق ونتعامل مع من يخالفنا من إخواننا، ونبين لهم خطأهم، ونحاول قدر الطاقة إبعاد الإحن، ولنعلم أنه لا يمكن لأحد كائن من كان أن ينهي الخلاف. الخلاف مستحيل إنهاؤه، فإذا إذا كان خلاف مستحيل إنهاؤه، فإما أنك تنعزل عن الناس، فإما أنك تعيش معهم وتحاول أن تهديهم إلى سواء السبيل. وهذه أمثلة كثيرة جدا من أعلام الأمة الذين عاشوا بين هؤلاء وعايشوهم وناقشوهم وأخذوا وأعطوا معهم، وما ضرهم، اهتدى من اهتدى ورجع الصوم ورجع الصواب، وبقي من بقي. ولازلنا ننظر إلى مثال هؤلاء أنهم المسلمين، ونحرص على الاعتدال لهم قدر الطاقة، وإن كان قد يحصل منهم ويبدو منهم ما يعني يجعل النفوس طويق ويجعل النفوس يعني لا تنبسط لهم، لكن لا يعني ذلك أن نخرجهم عن دائرة الإسلام أو لا نعطيهم حق المسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم ثلاث، ونهى عن الهجر أكثر من ثلاث ليال، وحصل أنه هجر وأكثر لقضية معينة وحادث عين وانتهت. المقصد من هذا أنه هذا الموضوع بالذات حساس، ويحتاج لنا إلى أن نتعامل معه تعاملا سليما. جرى إليه قوله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، فما داموا في دار في الإسلام فيحسن نتعامل معهم على أنهم من المسلمين. كيف نتعامل مع المسلم؟ هذه نرجع فيها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وجهنا في التعامل. نعم. هذه أحد دلائل الكلمة. الاستسلام والإسلام والمسالمة في النهاية شيء واحد في المسلمين. جيد، هذا صحيح. هو المعنى الأصل، إنه الاستسلام لله لتذكر أنه هو المعنى الأصل في المسلمين. لكن نقول لما ذكر الإجرام كان فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى المسالمة التي في المسلم، ولا تكون مسالمة إلا بسبب إيش؟ الانقياد. فالمسالمة كان أثر من أثار تمام الانقياد لله سبحانه وتعالى. نعم، هذه أحد الأقوال في معنى مثاني، أنه إذا ذكر الشيء ذكر إيش ضده. صحيح، معنى صحيح. نعم، والآن يكون قلنا أنه لما يذكر المجرمين هنا له الإجرام الكامل الذي يخرجهم عن دائرة الإيمان، فصار بهذه المنزلة الإجرام الذي يخرجهم عن دائرة الإيمان. لا هو قصد مجرد بيان المجرمين ما هي أفعالهم، لكن هؤلاء كلهم في النهاية في الكفر، في دارة الكفر ليسوا في دارة الإسلام. نعم، على حسب السياق، هذه صعب يعني. إذا قيل الفاسقون فلا، على حسب السياق، فإذا كان في سياق الكفار فهي من دلالة على الفسق الكامل، دلالة على الفسق الكامل. ولا تنزل المثال لا يفعل المؤمنين إلا إذا جاز تشبههم بها، مثل من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون مثلا. نقول أنه منع هي الأصل في الكفار، لكن لو عمل أحد المسلمين مثلها فإنه يشمل هذا النص من باب القياس. نعم،
الشيخ
كما تعلم قضية إذا اجتمع الطرقة ولا لا، لكن نتكلم عن اختيار الإسلام له مقصد. فلو كان ما تريد أن المراد بالإسلام الآن هنا أنه قضي الإجرام أنه في مرتبة الإسلام، كذا تريد؟
نعم،
جميل، أجل يكون الأعلى. طيب ماشي، والإجرام لأن لماذا احنا قلنا انه الاجرام هنا بالكفار؟ لأن السياق بعدها كله يدل على ذلك.
لكن دلالة ذكر التقوى قبل الإسلام، ما في إشارة إلى أن المتقين عند ربهم جنات النعيم، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فكان في دلالة على أن الإسلام المرادها هنا المقتنم به التقوى.
ولا شك هذا، لا شك فيه، لكن اختيار الإسلام دون غيره كان في إشارة إلى ما ذكرت لك، أنه حتى المسلم في أقل درجاته أفضل من الكافر مهما كان. نعم، الإجرام اختيرت للدلالة على هذا الوصف، أن هؤلاء الكفار فيهم إجرام، وهذا المقصود، أنه كونه ترك أي وصف من أوصاف الفاسقين إلى الإجرام للتنبيه على هذا الوصف مقابل الإسلام. الإسلام من أقل درجاته وأعلى، فلما قال المسلمين دل على أن من فوقهم هو داخل هذا الخطاب قطعا. أي نعم، لعلنا ننوه آخر واحد. يلا سمع، ممكن هذا أيضا كل السورة في الخطاب مع كفار قريش، ممكن هو السياق كله، نصيحة السياق كله في الكفار. ابن عباس أين قوله؟ نعم، هذا قول ذكر بعض من سبب النزول، فإذا ثبت هذا فإنه يكون قاطع أيضا. في أنهم قالوا أنهم يعطون أكثر مما يعطى المسلمين يعطى المسلمون، فقال فنزلت هذه الآية وذكر أيضا مقاتل ابن سليمان نفس السبب. نعم شيخ تقرأ شيخ.
القول في تأويل قوله تعالى أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. يقول تعالى ذكره للمشركين به من قريش ألكم أيها القوم لتسويتكم بين المسلمين والمجرمين في كرامة الله كتاب نزل من عند الله أتاكم به رسول من رسله لأن لكم ما تخيرون فأنتم تدرسون فيه ما تقولون. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله أم لكم كتاب فيه تدرسون قال فيه الذي تقولون تقرؤونه تدرسونه وقرأ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه إلى آخر الآية. وقوله إن لكم فيه لما تخيرون يقول جل ثناؤه إن لكم في ذلك الذي تخيرون من الأمور لأنفسكم وهذا أمر من الله توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم فيما كانوا يقولون من الباطل ويتمنون من الأماني الكاذبة. وقوله هل لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة يقول هل لكم أيمان علينا تنتهي بكم إلى يوم القيامة بأن لكم ما تحكمون أي بأن لكم حكمكم. ولكن الألف كسرت من إن لما دخل في الخبر اللام أي هل لكم أيمان علينا بأن لكم حكمكم.
نعم. قوله سبحانه وتعالى أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون، هذه أم بمعنى يعني بل هي إضراب انتقال، يعني انتقل من أفنجعل المسلمين كالمجرمين ثم قال ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون، بمعنى أنه الآن ما زال التنبيه على التفريق بين المسلم والمجرم، يعني بمعنى هل لكم كتاب درستم فيه من هذا الأمر الذي هو التسوية بين المسلمين والمجرمين. ثم قال إن لكم فيه أي في هذا الكتاب لما تخيرون، يعني ما تختارون، فتختارون ماذا؟ أن يكون لكم الفضل على المسلمين. ثم قال أيضا أم لكم أيمان علينا بالغة، يعني إن لم يوجد كتاب فهل يوجد عهد وميثاق بينكم وبين الله، هي الأيمان البالغة إلى يوم القيامة، البالغ من الواصلة، يعني الأيمان العهود التي توصلكم إلى يوم القيامة بأن لكم ما تحكمون من أنكم أفضل من المسلمين. نلاحظ في ما ذكره الطبري رحمه الله تعالى لما ذكر الآية الأولى أنه اعتمد قول ابن زيد، قالوا بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل جريا على قاعدته في اعتبار قول واحد من السلف إن لم يجد غيره، اعتبار قول واحد من السلف إن لم يجد غيره. وابن زيد هو بطبقة ماذا؟ أتباع التابعين توفي 382، ومع ذلك اعتمد قوله. ابن زيد رحمه الله تعالى لما ذكر معنى تدرسون جعله معنى إيش؟ تقرؤون. ثم استدل أيضا بآية أخرى قرأ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، آتيناهم كتابا لهم الكفار، فهل يقول أن هذه الآية مبيض قوله سبحانه وتعالى أم لكم كتاب فيه تدرسون، هو أيضا اعتراض من الله سبحانه وتعالى عليهم في نزل هذا المقام بأنه ليس عندهم لا كتاب يرجعون إليه، وهذا فيه طبعا لا شك أن فيه إشارة أو إيماء إلى أنهم ماذا؟ أميون، ليسوا أهل الكتاب بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه ماذا؟ كتاب. ثم بعد ذلك أنه ليس بينهم وبين الله عهد، ليس بينهم وبين الله عهد أنهم سيصلون إلى يوم القيامة على أنهم هم أهل الفضل وأهل الخير. وهنا أيضا ملحظ في طريقة تعامل الناس مع أحداث الله سبحانه وتعالى اليوم. حينما تأمل يعني بعض من يكتب عندنا من عند الصحف أو بعض ما نسمع أحيانا في الإعلام أو غيره، تجد إذا جاء بعض القضايا أو بعض يعني ما حولنا، نلاحظ مثلا ما حولنا ما يأتي من بلاءات الله سبحانه وتعالى لإخواننا في العراق أو في لبنان أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في كشمير أو في الشيشان أو في غيرها، بعض الناس هو يتكلم تحس أنه يشعرك أنه بمنأى عن عذاب الله سبحانه وتعالى، وكأنه أخذ عهدا من الله على أن أبناء هذه الجزيرة لا يصيبهم أي أذى. وهذا يخرج طبعا بفلسات لسانه أو بحال كلامه، وإلا من نصف أذانه. وهذا لا شك أنه فيه مشابه بمن بهؤلاء الكفار الذين يظنون أن بينهم وبين الله سبحانه وتعالى عهدا يوصلهم إلى النجاة. وهذه لا شك أنها مصيبة في التفكير، حينما يظن المسلم أنه بسبب إسلامه فقط وما أداه من بعض الشعائر فأنه بمنأى من عذاب الله سبحانه وتعالى وعقابه. ونحن نعلم أن عقاب الله سبحانه وتعالى وعذابه إنما يكون بماذا؟ بسبب فعل بعض الناس وليس كل الناس. ولذا قال لما قالت عائشة أنا أهلك من الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فإذا قد يعم الله سبحانه وتعالى بالعذاب حتى الصالح. والمقصد من ذلك أننا يجب حينما نتكلم في مثل هذه الأمور أن نعرف حجمنا، وأن نعرف أننا بشر نخطئ ونقصر، وليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى عهد ولا بيننا وبينه ذمة في ذلك. فهو سبحانه وتعالى قادر على أن يغير هذه البلاد وأن يردها كما كانت. وإن كنا نتخوف نحن من الحديث عن هذا، لكن ليس بيننا وبين الله سبحانه وتعالى عهد أن يبقينا على هذه الحال. فإذا لم نحسن شكر النعمة فإنها سرعان ما ستزول. يعني كم الآن بقيت عند النعمة؟ 50 سنة 60 سنة منذ أن خرج البترول. إذا كنا سنستمر على هذه الحال يعني في إبراز المعاصي وإظهارها وعدم التحسين، فإنه سيكون لنا مآل ما يكون لغيرنا، ليس بيننا وبين الله عهد. وهذه قضية يجب أن ننتبه لها، لأنه مع الأسف كثيرا ما يحصل من بعض من يكتب تدجين في هذه القضية، وأننا إحنا نحن الأحسن نحن الأفضل، ولا نقيس بماذا بالأصل، دائما بعد عن الأصل. هل حالنا كحال الصحابة رضي الله عنهم أو لا، الذين كانوا عاشوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ورباهم صلى الله عليه وسلم؟ هل حالنا كحال التابعين؟ هل حالنا كحال أتباع التابعين؟ لماذا دائما نقيس أنفسنا بمن حولنا؟ ونحن نعلم ويقرر لنا في القواعد العلمية في الدراسة وفي الإدارة وغيرها أنك حينما تنظر في الأمور تنظر إلى المثل الأعلى الذي هو أحسن منك لكي تصل إليه. لكن إذا جينا مثل قضية لا، نظرنا إلى من حولنا وهو أسوأ منا، والحمد لله لسنا كالقوم الفلانيين أو كالدولة الفلانية، لماذا يختلف الميزان والمقياس في مثل هذا؟ لا شك أن هذا نوع من أنواع الخلل في التفكير، ونفترض أن نجتهد في الوصول إلى الأصل الأول، إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدر الإنسان. وإن كنا نجزم أنه لن يكون ذلك 100%، لكن القرب والبعد عن ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه والبعد عن المعاصي في المجتمع كله لا شك أنه أولى من التهالك على هذه المعاصي. نعم.
القول في تأويل قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أم
اللي هو إيه أنت استفهام عن تخيرون هنا لا يعني لكم كتاب فيه تدرسون فيه إن لكم فيه لما تخير هنا اللي هو وهذا أمر من الله. كيف يفهم الشهادتين؟ ها يعني وش طبر الله تعالى فهم على أن إن لكم لما تخيروا من باب إيش الأمر يعني قوله افعلوا ما شئتم. إذا تكون تحكم إذا كانت هذا المعنى لن نذهب بأنها توبيخ لهؤلاء القوم وتقريع لهم. إذا تحتاج إلى مراجعة في النظر هل قوله إن لكم فيه لما تخيرون على أنه من الكتاب من أمر الكتاب يعني أم لكم كتاب فيه يعني لما تخيرون وتخيرهم إنما يكون بماذا بأنهم هم الأحسن أو تنتهي الجملة عند أم لكم كتاب فيه تدرسون ثم يقف ثم قال إن لكم فيه لما تخيرون على باب التحكم والتقليد فلعله تراجع هذه المعنى. إذا كانت إن لكم فكانت ابتداء من الله سبحانه وتعالى وليس على أنها من الكتاب الذي يدرسونه وفيه أن لهم ما يتخيرون إلا أن الآية الفهم الأول أن في هذا الكتاب أن لهم ما يختارون لأن لكم عندكم كتاب وهذا الكتاب مكتوب لكم فيه أن لكم ما تخيرون هذا المعنى الأول. الثاني أم لكم كتاب فيه تدرسون على السابق ما لكم كيف تحكمون ثم قال إن لكم فيه لما تخيرون من باب إيش التحكم والتقريع لهم. اللي بعدها تخيرون كلام أنت قررت تحكم ما إن لكم لما لا إن كلامنا إن لكم لما تخيرون ولا هنا إيش قال واضح يعني إذا كان لها وجهين في المعنى. لا ماشي من الذي
القول في تأويل قوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم سل يا محمد هؤلاء المشركين أيهم بأن لهم علينا أيمانا بالغة بحكمهم إلى يوم القيامة. زعيم يعني كفيل به والزعيم عند العرب الضامن والمتكلم عن القوم. وساق بإسناده عن ابن عباس قوله أيهم بذلك زعيم يقول أيهم بذلك كفيل. وساق بإسناده عن قتادة في قوله سلهم أيهم بذلك زعيم يقول أيهم بذلك كفيل. وقوله أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يقول تعالى ذكره ألهؤلاء القوم شركاء فيما يقولون ويصفون من الأمور التي يزعمون أنها لهم فليأتوا بشركائهم في ذلك إن كانوا فيما يدعون من الشركاء صادقين.
نعم هذه أم الأخيرة في القول سبحانه وتعالى سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركاء. يعني الآن فأنا سبحانه وتعالى يقول لما قال أفنجعل المسلمين كمجرمين هذه قضية حكمية هل أخذتموها من كتاب نزل عليكم النبي لكم ما تختارونه بأن يكون تكونون أنتم أفضل ولكم الحكم عليه، فإن لم يكن لكم كتاب هل عندكم أيمان تصل بكم اليوم القيامة أنكم أيضا أفضل؟ فإن لم يكن هل لكم شركاء أخبروكم بهذا؟ قال فليأتوا بشركاء إن كانوا صادقين. قول سبحانه وتعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي كما قال سل هؤلاء المشركين بأن لهم علينا أيمان بالغة بحكم يوم القيامة، أيهم بذلك زعيم أي كثير، يعني من هو الكثير بصحة ما ذكره. والزعيم بمعنى الكثير قد ورد في القرآن في قصة يوسف لما قال وأنا به زعيم أي كثير. قال أنهم شركاء فليأتوا بشركاء من كانوا صادقين، أي قال أليها ولي القوم شركاء فيما يقولون ويصفون من الأمور التي يزعمون أنها لهم من قضية أنهم أفضل من المسلمين، فليأتوا بهؤلاء الشركاء فيما يدعون من أنهم إيش شركاء. إذن صار عندنا ليس عندهم لا كتاب ولا عهود ولا أيضا من، لكن غير الشركاء نقول إيش من يعمدون إليه في هذه القضية ويزعمون أنه يقدر عليها اللي هم شركاء، فكأنه أشار إلى ضعف الشركاء في هذه الآية، يعني أشار إلى ضعف الشركاء في هذه الآية، حتى لو كان لهم شركاء وليس لهم فهم ضعفاء لأنه ليس لهم حتى الشركاء. هذا كأنه تقرير أو إبطال للشركاء بأنه ذكر أنه ليس لهم شركاء أيضا أوصوهم أو قال لهم بهذه القضية في أنهم كالمسلمين. لعلنا نقف عند هذه الآية، الآية القادمة طويلة وفيها نقاش فنحتاج الذهن في بداية نشاطه. لعلكم تراجعون هذه الآية لقول سبحانه على يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، لأن فيها خلاف وفيها نقاش أيضا عقدي بودي أن نبينه وأن أيضا نفكك ما فيه من إشكالات، لأن بعض من يذهب إلى التأويل يعمد إلى مثل هذا ويزعم أنه حجة له في إبطال القول بماذا؟ في إثبات الحقيقة. وثاني إن شاء الله النقاش مطولا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.